الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما. تحصل أخيرا في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أنه في مسألة بيع نصف الدار مهما قلنا، سواء أقلنا بأن لفظ النصف عليكم السلام يحمل على الإشاعة في الحصتين أم يحمل على النصف المختص بالبائعي، مهما قلنا لا كال ريب في باب الإقرار أن لفظ النصف يحمل على الإشاعة في النصيبين. ولأجل ذلك أفتى الفقهاء فيما لو كان هناك شريكان كزيد وعمر وفي دار وكل منهما له يد على نصف مشاع من الدار، ثم أقر أحدهما وفرضناه زيدا، أقر أحدهما بأن ثلث هذه الدار لبكر، فصار الشركاء ثلاثة وأن لكل منهم ثلث الدار. فحينئذ أفتى الفقهاء بأن الثلث المقر به يحمل على الإشاعة في النصيبين، نصيب المقر ونصيب شريكه أعني عامر. ثم أن عامر كذب وأنكر إقرار المقر، فعند ذلك يلزم المقر أن يدفع نصف ما في يده، أعني ثلاثة أسهم التي هي نصف الستة سهام الموجودة بيده بالتفصيل وبالبيان الذي تقدم في الدرس الماضي. فإذا الكسر في باب الإقرار محمول على الإشاعة في النصيبين، والضرر الوارد في البين إنما يوزع ويرد على كل من المقر والمقر له كليهما. هذا حاصل ما خرج به الشيخ الأعظم قدس سره، ولكنه في المقام اعتراض. اعترض على الشيخ الماتني قدس سره، وحاصله أن مقتضى الإشاعة في باب الإقرار ليس هو أن النصف الموجود بيد المقر ينصف ويقسم بالسوية حتى يقال بأن المقر يلزم أن يدفع للمقر له نصف ما بيده، بل مقتضى الإشاعة هو أن سدس المقدار الموجود بيد المقر يدفعه للمقر له، وسدس المقدار أعني النصف الموجود بيد المنكر أيضا يدفعه أو أيضا يدفع للمقر له. وعندها فإقرار المقر بالنسبة إلى نصف فإقرار المقر بالنسبة إلى سدس المقدار الموجود بيده نافذ، وأما بالنسبة للسدس الموجود بيد الشريك المنكر فغير نافذ. لما؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وأما على نفس الغير فغير نافذ، وبالنتيجة فلا يجب على المقر إلا أن يدفع للمقر له سدس أو أن يدفع للمقر له ثلث ما بيده، أعني سدس مجموع الدار، لأنه ثلث اللي بيده الثلث إذا نقيس إلى المجموع يكون ماذا؟ سدس، يعني سهمان. ونفس المثال الذي ذكرناه في الدرس الماضي، بيد المقر 4 أسهم، وبيد المنكر راح 4 أسهم، وبيد الفرد الثالث أيضا 4، افرضنا مجموع الداء 12 سهم. فالمعترض يقول مقتضى الإشاعة في باب الإقرار مو أن هذا النصف اللي بيد المقر ينصف حتى يقال كما أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله أن المقر عليه أن يدفع نصف ما بيده. زين، بيد شقية 6 أسهم قبل الإقرار، بيد زد 6 أسهم، الآن نصف 6 شقية 3 أسهم. لا، هذا ليس مقتضى الإشاعة. يقول المعترض مقتضى الإشاعة في باب الإقرار أن سدس المقدار اللي بيد المقر يدفعه للمقر له، وسدس المقدار اللي بيد الشريك مال المنكر يدفعه المن للمقر له. زين، نجي الآن إقرار صدر 100 من المقر، نقول للمقر الإقرار على نفسك نافذ، يعني هذا السدس اللي أنت أقررت به عليك أن تدفعه، أما إقرارك بالنسبة إلى نفس الغير أو على نفس الغير اللي هو شريكك اللي هو المنكر غير نافذ، وبالنتيجة فلا يجب على المقر إلا أن يدفع للمقر له سدس مجموع الدار، يعني الثلث ما بيده اللي هو السدس مجموع الدار، وأما السدس الآخر اللي هو يفترض عليه من على الشريك أي على عمر، بس الآن شريك إنه منكر جاي يكذب الإقرار. وأما السح وأما السدس الآخر فقد تلف بزعم المقر. على من تلف؟ على المقر له بسبب تكذيب المنكر إقرار المقر. فإذا لم يكن المقر مقصرا في البين حتى يتحمل هو الضرر. المقر لسان حاله يقول أنا بيني وبين الله احترفت بما أراه هو اللي صحيح، هو اللي في الواقع، ثلث هذه الدار لفلان لبكر، فأنت اللي لك علي أنا أعطيك اللي هو السدس المجموع. أما السدس الآخر روح أخذه مين؟ أخذه من الشريك، ذاك هو غاصب حقك مو أنا. أنا احترفت بما هو الحق بما هو الواقع ودفعت هذا السدس اللي علي في ذمتي. بعد هذا الضرر وين راح يتوجه؟ هذا بعد من مشكلتك أيها المقر، هذا المقدار المقسوم إليك صار، هذا رزقك، هذا هو المقدار اللي جاءك من الرزق. فإذا لم يكن المقر مقصرا في البين حتى يتحمل هو الضرر، وإنما الضرر بتمامه بالنسبة للسدس الآخر يرد على المقر له. هذا الضرر يتحمله المقر له ولا ربط له بالمقر، خلافا لما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، لأنه خلاصة ما توصل إليه الشيخ الماتن قبل ودعوى، خلاصة ما توصل إليه نقطتان ألف وباء. فرع ألف أن الكسر في باب الإقرار يحمل على الإشاعة، فالثلث المقر به يحمل على الإشاعة في النصيبين في مثالنا. باء الضرر الوارد في البين إنما يوزع ويرد على كل من المقر والمقر له بالمناصفة، اللي قلنا سهم على المقر وسهم عليه من؟ على المقر له. المقر قبل قليل كان دافع له سهميا، الآن هذا السهم المال الضرر هم يدفعه، راح يدفع بالنتيجة زقية ثلاث أسهم اللي هي النصف نصف ما بيده. المعترض يعترض على هاي الفقرة باء أن مقتضى الإشاعة هو ماذا؟ فالضرر اللي راح يتوجه فقط على المقر له وما إلى ربط بمن؟ بالمقر. هذا حاصل الاعتراض. نطبق الآن على المتن ثم نأتي إلى ما أجاب به الشيخ الماتن. قال ودعوى، وهذا اعتراض اعترض به على الشيخ الماتن على ما أفاده الشيخ الماتن قدس سره من أن المقر يدفع للمقر له نصف ما بيده، والضرر الوارد في البين يتحمله كل من الشريكين، كل من المقر والمقر له بالمناصفة. هذا اللي أفاد الشيخ الأعظم الاعتراض الجعلية، يقول أن مقتضى الإشاعة قبل هذا التنزيل، أن مقتضى الإشاعة ليس هو أن النصف الموجود بيد المقر ينصف بالسوية فيكون المقر ملزما بمن؟ بدفع نصف ما بيده. لا، ليس هذا مقتضى الإشاعة. فماذا مقتضى الإشاعة أيها المعترض؟ قال مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به اللي هو شنو؟ ثلث المجموع، ثلث مجموع الدار. تنزيل الثلث المقربه تنزيل على من؟ على ما في يد كل من الشريكين منهما أي من المقر زيد ومن شريكه اللي هو عمر. يعني شلون؟ فيكون في يد المقر سدس، يعني يجب على المقر أن يدفع سدس ما في يده، السدس اللي هو نصف الثلث، السدس اللي هو نصف الثلث يا ثلث المقر به. زين، النصف الآخر اللي يفترض منه يدفعه، يدفع الشريك عمر. قال وفي يد المنكر أيضا سدس، فالسدس على المقر اللي هو نصف الثلث، والسدس على المنكر الشريك عمر. قبل ما يعني نوصل وإقراره اللي قررناه في البحث، أكون هنا في التشبيه تنظير ما نحن فيه شبه بمن؟ يقول كما لو صرح بالسدسين، يقول ما نحن فيه شبيه ما لو صرح المقر بالسدسين. الغرض من هذا التشبيه شنو؟ الغرض من هذا التشبيه إثبات أنه ليس في ذمة المقر إلا السدس، ليس في ذمة المقر إلا السدس، وفي ذمة الشريك أيضا ليس إلا السدس. شنو هو الفرع اللي نحن نشبه به؟ لو صرح المقر بذلك أي بالسدسين وقال إن له علما، ضمير له، إن للمقر له أي بكر الشخص الثالث، إن للشخص الثالث في يد كل من الشريكين سدسا. زين، الآن المقر إذا هج أقر قال يا لبكر للفرد الثالث سدس، هم من نصيبي وهم من نصيب منه شريكي اللي هو عمر. هنا نخو ماكو غبار، ماكو توقف في أنه سدس على ذمة المقر وسدس على من؟ على ذمة الشريك اللي هو عمر. ما نحن فيه أيضا كذلك. زين، قال كما، يعني نظير هذا الفرع. نجي الآن إلى إقرار المقر، نقول للمقر إقرارك على نفسك نافذ، فأنت يجب عليك أن تدفع للمقر له سدس ما بيدك اللي هو نصف الثلث. زين، أما إقرارك على منه؟ على السدس اللي موجود في يد الشريك المنكر، مذاك منكر، ذاك يكذبك، ذاك لا يصدقك في إقرارك. إقرارك على نفس الغير ماذا؟ لم يكن نافذ. القانون هكذا يقول، إقرار العقلاء على أنفسهم وعلى أنفس الغير. قال وإقرار المقري بالنسبة إلى ما في يد الغير وهو الشريك المنكر، إقرار المقر غير مسموع. زين، فإذا لم يكن نافذا، لم يكن مسموعا، فلا يجب على المقر إلا أن يدفع المقر، يعني إلا أن يدفع إليه المن؟ إلى المقر له وهو بكر، فلا يجب إلا أن يدفع إليه ثلث ما في يديه وهو هذا الثلث وهو سدس المجموع، السدس يعني سدس مجموع الدار، السدس المقر به. شاو السدس الآخر اللي بيد الشريك المنكر؟ يقول المعترض شو يقول؟ يقول هذا التلف بزعم المقر، باعتقاد المقر، هذا التلف عليه من؟ هذا التلف على المقر له. يقول هذا مشكلتي أنا، شو أسوي؟ أنا اعترفت بينه وبين الله بأنه إلك سدس المجموع، وهذا السدس أعطيك إياه، أنت الشريك معي في السدس. أما ذاك الآخر يجي ينكر وما يصدق ويغصبك ويظلمك، هذا بعد مشكلتك، رزقك منك مقطوع، فالتلف عليه ما راح يصير على المقر له فقط، الضر راح يتوجه فقط على المقر له، خلافا لما أفاده الشيخ الأعظم. قال وقد تلف السدس الآخر بزعمي واعتقاد المقر. تلف على من؟ على المقر له فقط. بسبب ماذا؟ بسبب تكذيب المنكر إقرار المقر. فالضرر شيخنا الأعظم يتوجه فقط على المقر ولا ينصف الضرر ولا يوزع الضرر على المقر والمقر له. قال الشيخ الأعظم قدس سره هذه الدعوة مدفوعة. أجاب قدس سره على هذا الاعتراض بما حاصله، أن ما في يد الشريك المنكر. الشيخ رحمه الله يدقق في القضية، في المسألة، في المطلب، ويجعل الحالة وكأنها أنه نوعان نحوان. وش وقت يكون الحق مع المعترض ومن ناقشه، وش وقت لا يكون الحق مع المعترض؟ الحق مع منه؟ مع الشيخ الماتن. وما نحن فيه في أي صوب، في أي جانب؟ أن ما في يد الشريك المنكر إن كان عين ماله، يعني إن كان مفروزا ومتميزا عما في يد المقر. المقر هو الشريك المن، هو الشريك المن للمنكر. المقر قلنا زيد، المنكر منه هنا عمر، الشريك ماله. إن كان ما في يد الشريك المنكر شيئا مفروزا ومتميزا عما في يد المقر، كما لو كان هناك مثلا، كما لو كان هناك منزلان مستقلان أحدهما في يد زيد والمنزل الآخر في يد عمر. فلنأخذ نفس المثال بس شوي نغير بالمثال. الآن عندنا منزلان، هذا اللي نجي نقول عنه الشيخ رحمه الله شو يقول؟ يقول إن كان ما في يد الشريك المنكر فالشيء مفروز، يعني متميز عما في يد منه المقر. فمنزل مستقل بيد زيد، ومنزل مستقل بيد منه عمر، ثم أن أحدهما وهو زيد، وهو زيد اعترف وأقر بأن نصف منزلي ونصف منزلي عمر لبكر. نفس المثال بس بهذا التغيير، بهذه الحالة، الحالة تغيرت هنا، ماكو إشاعة، ماكو إشاعة، وإنما منزل مستقل بيد من؟ بيد زيد المقر، ومنزل مستقل بيد منه الشريك اللي بعدين راح يجي هذا عمر ينكر. اجل زيد المقر قال نصف منزلي ونصف منزل عمر لبكر، إلا أن عمرا الشريك كذب هذا المعنى وأنكر هذا المعنى، فهنا الحق مع المعترف، الحق مع المعترف، وأن إقرار المقر بالنسبة لنصف منزله نافذ، وأما بالنسبة إلى نصف منزل عمر فغير نافذ، فغير نافذ. فما أفاده المعترض، فما أفاده المعترض تام، وأن الضرر الوارد في البين إنما يتوجه على المقر له، أعني باكر
وحده ولا ربط لذلك بالمقر. لأنه هنا بعد الشريك المنكر يقول أنا ما له علاقة، النصف ماله هو شنو براحته يستفيد، وأنت اللي جاي تقر أنه نصف دارك لبكر أنت أنطيه. فبالنسبة وبزعم المقر، وبزعم المقر يعد عامر ظالما وغاصبا لحق منه، وغاصبا لحق المقر له، ومتلفا ومتلفا لنصف ملك بكر. هذا لو كان عمر يصدق الإقرار قد كان يجي البكر نصف الدار، نصف هذه الدار راح تجي، راح يجي المن، يعني نصف من هذه الدار ونصف من هذه الدار راح يجي المن. فهو النصف الملك من أتلفه عليه عمر، لكن باعتقاد منه بزعمه وباعتقاد المقري. فهنا الضرر يتوجه فقط على المقر له، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما نحن فيه. فيما نحن فيه هذا النصف أو الثلث، النصف في هذا المثال، الثلث في المثال المتقدم، فيما نحن فيه هذا النصف أو الثلث الموجود بيد الشريك المنكر لم يكن عين ماله. يعني شنو؟ أي ليس شيئا مفروزا ومتميزا عما في يد المقر، بل ما في يدي الشريك حصة مشاعة كحصتي المقر والمقر له بزعم المقر. هذا بزعم المقر، كن الذكر ورا منه، ورا المقر له، إنه بزعم المقر أكو حصة مشاعة لمن؟ للمقر له. بل ما في يدي الشريك حصة مشاعة، مو فشي منزل مستقل، مو فشيء معين خارجي، شخصي خارجي يشار إليه بمن بالإشارة الحسية، لا، بل ما في يدي منه، بل في ما في يد الشريك كحصة مشاعة كحصتي المقر والمقر له بمن بزعم المقر. وحيث أن الشريك منكر ففي ظاهر الحال قد أذن الشارع المقدس للمنكر أن يستفيد بتمام نصفه. وبالنتيجة فإن كانت إشاعة في البين كما هو اعتقاد المقر نفسه، كما هو اعتقاد المقر نفسه، فللمقر له، فالمقر له يكون شريكا معهم ويكون له نصيب بالسوية. فإذا هذا النصف الموجود بيد المقر، لأن ما نحن ندلنا المن إلى نصف المنكر، وذاك منكر بعد، وكأنه الشاعر المقدس انطاء إذن، كأنه انطاء إذن، قال له روح براحتك أنت بعد استفيد من نصفك، إن أنت ما تصدق هذا الإقرار، ما صدقت، ما أيدت ذلك. فكأنه في ظاهر الحال الشاعر المقدس انطى إذن المن للشريك المنكر أن يستفيد بتمام نصفه. زين، وبالنتيجة أكو إشاعة في البين بحسب اعتقاد منه المقر نفسه، ف فالمقر له شريك معهم وله نصيب بالسوية، فإذا هذا النصف الموجود بيد المقر لا بد من تنصيفه بالسوية، فاللازم على المقر أن يدفع للمقر له نصف ما بيده كما أفاده الشيخ الماتن قدس سره قبل الدعوة، لا ثلث ما بيده كما أفاده المعترض. وأما السدس الموجود في يد الشريك المنكر الذي لم يدفعه إليهم فقد تلف ذلك السدس على كل من المقر والمقر له، فالضرر يتوزع ويرد على كل من المقر والمقر له، ولا معنى لأن يكون الضرر واردا فقط على المقر له، فما أفاده المعترض لا يمكن المساعدة عليه. قال قدس سره: مدفوعة هذه الدعوة بمن؟ بأن ما في يد الغير، المراد من الغير الشريك المنكر اللي هو عمرو في مثالنا، بأن ما في يد الغير ليس عين ماله فيما نحن فيه، يعني لم يكن شيئا مفروزا ومتميزا عما في يد المقر، فيكون كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره، هذا فيكون بمعنى حتى، يعني يقول ليس عين مالي حتى يكون ما نحن فيه كما مثل إيش، كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ونصف من دار منه غيره، لا ليس الأمر كذلك. ما في يد الغير ليس عين ماله، بل ماذا؟ قال بل هو، يعني بل ما في يد الغير مقدار حصته المشاعة، يعني ما في يد الغير شنو؟ حصة مشاعة كحصتي المقر والمقر له بزعم المقر، زين، كحصة المقر وحصة المقر له بزعم المقر، زين. إلا أنه قال لم إلا أنه لما لم يجبر المكذب، من المكذب؟ الشريك المنكر، نجبره؟ ما نقدر نجبره، هو جاي يقول أنا ما له علاقة، ذاك الجاي يقر، من يقول ذاك الكلام صحيح؟ إلا أنه لما لم يجبر المكذب اللي هو عمرو على دفع شيء مما في يده فقد تلف سدس المشاع، يا سدس المشاع، سدس المشاع اللي بيد المنكر، هذا تلف على من؟ تلف على ذول الثيناتهم، هم المقر هم المقر له. لذا قال فقد تلف سدس المشاع يوزع، هذا التالف سدس المشاع يوزع على المقر والمقر له. السدس قلنا في مثالنا سهمان، سهم على المقر وسهم على المقر له، فالمقر شيء يقول للمقر له، يقول أنا علي فقط أعطيك سهم واحد، أما سهم الآخر بعد هذا من قسمتك رايح. فلا معنى لحساب الضرر، لحساب الضرر والتلف، فلا معنى لحسابه على المقر له وحده، وإنما الضرر يتوجه على كليهما. قال إلا على احتمال، يعني شنو إلا على احتمال؟ إلا على احتمال يرد الضرر وهو السدس التالف على المقر له فقط. الشيخ الأعظم يستدرك حالة أو يستدرك احتمال معين، إلا على احتمال يكون هذا السدس التالف ضرره على المقر له فقط، وهذا الاحتمال مبني على مطلبين، يعني ذن المطلبين اثنينات يكون احنا نقررهن اثنينات نتممهن هذا الاحتمال شنو ينهض. المطلب الاول ان الغصب، وهنا اكو غصب باعتقاد المقر، المنكر غاصب المن لحق المقر له. المطلب الأول كن نقرر أن الغصب كما يتعلق بجزء معين، هذا شائع، يجي واحد يبوك فد مقدار من الدار، يجي يبوك مثلا خمسة أجزاء من هاي الدورة، يبوك ربع المحل وهكذا جزء معين، كذلك الغصب يتعلق بجزء مشاع، شريكان الدار، يجي ظالم يجي يظلم أحد الشريكين يوخره ينحي جانبا، هو يصير مكان الشريك مع منه، يصير الشريك مع الشريك الآخر، فهنا الغصب صار بمن بجزء مشاع، وهذا المطلب لا محظور فيه عقلا ولا شرعا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن تقسيم الشريك المالك المال المشترك مع الغاصب صحيح أم لا. زيد مع عمرو شركة في مال، زيد بينه وبين الله هو فعلا مالك واقعي المن للحصة مالته، بس عمرو ويا منه، عمرو غاصب لذلك لتلك الحصة اللي صار معها أو فيها شريكا مع منه مع زيد. الآن هذا الشريك المالك يقدر يقسم المال مع الغاصب؟ هذا التقسيم صحيح لو لا؟ أن تقسيم الشريك المالك المال المشترك مع الغاصبي صحيح أم لا؟ قيل أن هذا التقسيم صحيح، هذا الاحتمال مبني على هذا القول، قيل أن هذا التقسيم شنو صحيح، فالشريك المالك يصح له أن يقسم المال مع الغاصب، فما يصل إلى الشريك المالكي ملك صرف له، وما يصل للغاصب. أدخلوا جوا خطين نفتش شوي نحتاجه. وما يصل إيه مهرش سوينا قسمنا، يا هذا خمسة إلي وخمسة إليك، خمسة اللي إليه هذا ملك صرف المن للشريك المالك، وهاي الخمسة اللي راح توصل المن للغاصب، وما يصل للغاصب فهو ملك واقعي وصرف للمغصوب منه مو للغاصب. غاصب خماله من اكتن الطيفة شي وغاصب، ملك واقعي المن للمغصوب منه، ولا يرجع منه شيء المن إلى الشريك المالك. فضل عن غاصب، غاصب ما معنى علاقة به، خمسة للشريك المالك وخمسة اللي لا توصل للغاصب، هذا في الواقع هو ملك واقعي صرف المن للمقصوب منه، واحد من هاي الخمسة ما توصل المن للشريك المالك. قيل أن هذا التقسيم صحيح، واستدل على صحة هذا التقسيم بأمرين نقرأ في المتن، الأمر الأول لزوم الحرج والأمر الثاني السيرة. نتيجة هذا الاحتمال شنو؟ احنا مو قلنا الا على احتمال يكون الضرر متوجن على من، بس على المقر لا، نتيجة على الاحتمال. وقلنا هذا الاحتمال مبني على هذين المطلبين، اول قلنا الغصب يتعلق بجزء مشاع، وقلنا هذاك صحيح، وهذا قلنا التقسيم مع الغاصب هم صحيح. نتيجة هذا الاحتمال نقطة شارحة فيما نحن فيه باعتقاد المقر، باعتقادي المقر، الشريك المنكر غاصب لحق المقر له، أليس كذلك؟ باعتقاد المقر، مو هذا الشريك المنكر غاصب لحق منه، لحق المقر له. فيما نحن فيه باعتقاد المقر يكون الشريك المنكر غاصبا لحق المقر له، وحينئذ فإذا بنينا على صحة التقسيم مع الغاصب على هذا الاحتمال استندنا، فإذا بنينا على صحة التقسيم مع الغاصب، التقسيم مع الغاصب، فحينئذ السدس الإضافي الذي يصل إلى المنكر باعتقاد المقر هو إضافي، باعتقاد المنكر يقول لا هذا حقي، بس باعتقاد المقر يقول لا هذا السدس مو إلك، هو بالحقيقة يكون الدفع لمن؟ يكون الدفع لذاك المقر له. فحينئذ السدس الإضافي باعتقاد المقر الذي يكون بيد المنكر، هذا السدس في الواقع ملك صرف المن، قلنا قبل شوية قلنا نخلي جواه خطين، للمقصود منه فيما نحن فيه، من المقصود منه؟ المقر له. أعيد، فإذا بنينا على صحة التقسيم مع الغاصب فحينئذ هذا السدس الإضافي باعتقاد المقر اللي هو الآن بيد المنكر، هذا السدس الإضافي في الواقع ملك صرف للمقر له. فإذا الخسارة على من؟ إذا نقول الخسارة على المقر، همنا المقر يقول يا بشر تليت قررت أن اعترفيت، معترفيت بما فيه الواقع وانطيتكم هذا صرخ ذو الخسارة، هذا حلين تجيبوا علي الخسارة والحال هذا السدس مو إلي أنا، يعني عمر بايك حق المقر له ما بايك حقي، فهو غاصب الحق المقر له، فالخسارة أيضا وين تروح؟ تروح على ذاك خسر، ذاك خسر، يعني المقر له لم يخسر من جانبي. المقر شو يقول؟ يقول المقر له بكر ما خسر من جانبي، السدس مالتي انطيت اياه مثل الورد، الخسارة وين توجهت؟ من طرف المنكر. فإذا الخسارة ترد على من؟ ترد على المقر له بناء على هذا الاحتمال. قال إلا على احتمال يكون الضرر متوجها على من؟ على المقر له فقط. بس هذا الاحتمال عند الشيخ الأعظم ضعيف كما سيأتي. شنو هو هذا الاحتمال اللي قررناه؟ قال وهو قلنا مبتنى على مطلبين، المطلب الأول تعلق الغصب بالجزء المشاع، بعد المطلب الثاني قلنا عليه من مبتني وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك، فيتمحض ما يأخذه الغاصب المن للمغصوب منه وما يأخذه الشريك المن لنفسه. زين هذا اللي بيناه. إيش قال الشيخ رحمه الله الآن؟ استدراك على الاستدراك، لكن هذا الاحتمال ضعيف، ضعف في محله، هذا الاحتمال احتمال ضعيف. زين فإذا بطلنا هذا الاحتمال نرجع لمن؟ نرجع إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قبل إلا، وأن الضرر يتوجه على كل من المقر والمقر له، لكنه احتمال مضعف في محله، وإن قال به أو مال إليه بعض على ما حكي بدليلين، دليل الحرج ودليل السيرة. الحرج شلون؟ هذا الشريك المالك نقول له أصبر، ولا يحق لك أن تقسم المال إلى أن يرفع الغاصب يده. هذا شوكة الغاصب يرفع شوكة يتوب ويرفع إيده، زين، وهذا المسكين اللي يوصل إلى نصيبه يستفاد، إنه طالما المال مشترك ما يحق لنا أن نتصرف إلا بإذن منه الغاصب. زين، والغاصب شلون هم من غاصب؟ هو بعد اسمه على مسمى. فإذا احنا نقل المالك الشريك المالك أنه ارفع يدك عن التقسيم وانتظر واصبر إلى حين أن يرفع الغاصب يده، يقع في ماذا؟ يقع في عسر، يقع في حرج، يقع في مضيقة. يريد الشريك المالك أن يستفيد من حصته، فبقانون نفي الحرج ماذا نقول له؟ يصح لك أن تقسم المال مع الغاصب. هذا الأمر الأول، قال للحرج. الأمر الثاني قال السيرة قائمة هكذا في طول التاريخ على أن المالكين الشركاء مع الغاصبين، أن المالكين الشركاء مع الغاصبين إذا أرادوا أن يستفيدوا من حصصهم قسموا المال المشترك مع الغاصبين، ولم يصدر ردع عن هذه السيرة. فالتقسيم صحيح لهذين الأمرين، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره قال بأن هذا الاحتمال مضعف في محله، فعند ذلك يرجع قدس سره إلى ما أفاده قبل إلا، من أن الضرر الوارد يوزع بالمناصفة، يوزع على المقر والمقر له. ثم بعد ذلك مرة ثانية يستدرك بقوله نعم يمكن أن يقال، يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي.